واجبة إجماعا، والآخر يقول صلاة الجمعة مستحبة إجماعا، فالأول ينقل الإجماع على الوجوب والثاني ينقل الإجماع على الاستحباب. ولا شك ولا شبهة في وقوع التعارض بلحاظ المسبب، وهو رأي الإمام سلام الله عليه، لأن رأي الإمام عليه السلام إما أن صلاة الجمعة واجبة وإما مستحبة. أما الجمع بين كونها واجبة ومستحبة فهذا جمع بين الضدين، ويستحيل أن يصدر من المعصوم سلام الله عليه. إذن التعارض يقع بلحاظ المسبب وما يكشف عنه الإجماع، وهو رأي المعصوم سلام الله عليه. أما بلحاظ السبب فلا تعارض بين هذين الإجماعين المنقولين، إذ يمكن أن يكون كلاهما صادقا، الذي ينقل الإجماع على الوجوب صادق والذي ينقل الإجماع على الاستحباب صادق، كما لو لاحظ كل منهما علماء عصره، فهذا في طبقة أكو إجماع على الوجوب، أما الثاني في عصره يوجد إجماع، فيوجد إجماع على الاستحباب، أو ادعى الإجماع بناء على رأيه، هو يرى أن متابعة 20 فقيه يحصل الإجماع له، الثاني أيضا يرى ذلك، فهذا قرأ آراء 20 واحد فوصل إلى الوجوب، وذاك قرأ آراء 20 آخر وتوصل إلى الاستحباب. إذن لا تكاذب في السببين والإجماعين، وإنما التكاذب في المسببين. إذن وإذا كان لا يوجد تعارض بين السببين والنقلين للإجماع لإمكان صدقهما معا، فهل هذا يعني إمكان الأخذ بهما معا؟ الجواب كلا، لأنهما متنافيان، وإذا كانا متنافيين فلا يمكن الأخذ بهما معا، ولا يمكن الأخذ بأحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح. نعم، إذا وجدنا مرجح لأحد الإجماعين على الآخر، كما لو كان الإجماع الأول المدعى بلحاظ الطبقة الأولى من فقهائنا أو من القدماء كالشيخ الكليني والطوسي وغيرهم، بينما الإجماع الثاني لطبقة شنو؟ من المتأخرين، فإذا كانت هناك ميزة ونقطة قوة لأحد الإجماعين على الآخر قدم الإجماع الأقوى على غيره، ولكن المفروض أن ناقل الإجماع نقله إجمالا، يعني شلون؟ لم يذكر لنا أسماء العلماء الذين يدعي إجماعهم، فكيف نميز أن هذا الإجماع بين المتقدمين وأن هذا بين المتأخرين. إذا لا توجد طريقة لتقديم أحد الإجماعين على الآخر. قال الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة. إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منهما أو أكثر، طبعا منها المفروض أو أكثر، فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، اللي هو شنو؟ رأي المعصوم سلام الله عليه، إذ لا يمكن أن يكون رأيه هو الوجوب والاستحباب، وإلا صار جمعا بين الضدين. وأما بحسب السبب وهو نقل الإجماع فلا تعارض في البين. لماذا؟ لاحتمال صدق الكل. شلون احتمال صدق الكل؟ مثلا الاختلاف الطبقة أو النظرية التي يؤمن بها ناقل الإجماع، لكن نقل الفتاوى اللي هو السبب، نقل الفتاوى على الإجمال، لأننا قلنا نقل الإجماع ليس تفصيلي وإنما شنو؟ إجمالي، دون أن تذكر أسماء الفقهاء المجمعين، لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين التنافي بين الإجماعين المنقولين لا يصلح لأن يكون سببا تاما ولا جزء السبب، يعني لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا لا يمكن الاعتماد عليه؟ لثبوت الخلاف فيها، يعني في الفتاوى واحد ينقل وجوب واحد ينقل استحباب، فهناك تنافي، وإذا كان تنافي فلا يمكن الأخذ بهما ولا يمكن الأخذ بأحدهما، لأنه ترجيح بلا مرجح. طبعا يقول إلا إذا كان في أحد المتعارضين، طبعا الأدق مو يقول المتعارضين وإنما يقول النقلين، لأن إحنا قلنا في السبب لا يوجد تعارض، إحنا كلامنا الآن في السبب، وبين السببين لا تعارض، فكيف يقول في أحد المتعارضين؟ إذن الصحيح شو يقول؟ إلا إذا كان في أحد النقلين المتنافيين، إلا إذا كان فيه خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه، قطعه بمن؟ برأيه عليه السلام لو اطلع على تلك الخصوصية، حتى لو مع اطلاعه على الفتاوى الأخرى المخالفة، ولو مع اطلاعه على الخلاف، لكن إذا اطلع على هذه الخصوصية ككون الإجماع بين المتقدمين، هذه الخصوصية اشرح السبب له يقين برأي المعصوم سلام الله عليه ولو وجد الخلاف. وهو شنو هو؟ وهو إيجاب تلك الخصوصية والمزية، القطع برأي المعصوم سلام الله عليه، وإن لم يكن ببعيد، وإن لم يكن ببعيد مع الاطلاع على الفتاوى تفصيلا، وجود هذه المزية وهي أن الإجماع بين المتقدمين، هذه المزية وجودها ليس بعيدا متى؟ إذا اطلع تفصيلا على أسماء العلماء واحدا واحدا ورأى أنهم كلهم من الطبقة الأولى. أما إذا اطلع إجمالا كما هو محل كلامنا فهذه الخصوصية راح تصير بعيدة لو قريبة، يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن؟ لا يمكن. إذا كان النقل إجمالا كيف أميز القديم من المتأخر؟ لذلك يقول، هل أكمل التطبيق؟ وهو وإن لم يكن، افتح قوس، مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا سد القوس. يعني هالعبارة اللي بالنص ترجمها يقول مع الاطلاع التفصيلي على الفتاوى فإيجاب الخصوصية، وإن لم يكن ببعيد مع الاطلاع التفصيلي على الفتاوى، إلا أنه يعني إيجاب الخصوصية للقطع برأي المعصوم، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها على ماذا؟ على الفتاوى كذلك، يعني على اختلافها، عدم الاطلاع على الفتاوى على اختلافها إلا مجملا، يعني هي لم تنقل له شنو تفصيلا، لم يطلع عليها إلا مجملا. زين إذا كان الاطلاع مجملا فالاعتماد على تلك الخصوصية بعيد، أي بعيد خبر إن إلا أنه بعيد إذا كان الاطلاع مجملا وليس تفصيليا. أنت كمل المطلب. وبما أنه في محل كلامنا في الإجماع المنقول الاطلاع إجمالي فلا خصوصية لتقديم أحد الإجماعين على الآخر. وإذا قال لا توجد خصوصية فلا قيمة لهما معا، لا بلحاظ السبب ولا بلحاظ المسبب. فهم، لعله إشارة إلى وجود طريق آخر لمعرفة ذلك، وهي خصوصية الناقل للإجماع. مثلا بعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع فتكثر دعاواه للإجماع، ولكن بعض الفقهاء الآخرين ثبت متتبع محقق لا يدعي الإجماع جزافا، أو كان المدعي للإجماع من طبقة المتقدمين، فقطعا إذا ادعى الإجماع من هو في طبقة المتقدمين فهو ناظر إلى الإجماع عند المتقدمين، فيمكن أن نفهم أن الإجماع بين المتقدمين عن طريق خصوصية الناقل. لذلك قال فهم. التنبيه الثالث، كل ما تقدم لحد الآن إنما هو في خصوص الإجماع المنقول، ونفس الكلام نقوله في التواتر المنقول. يعني الناقل مرة يقول نقل لي إجماعا، هذا نسميه إجماع منقول، ومرة لا يقول نقل لي متواترا، هذا شو نسميه؟ نقل للتواتر أو التواتر المنقول بخبر الواحد. يعني واحد من الفقهاء أو الثقات يقول نقل لي متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين. حكم هذا النقل حكم الإجماع المنقول. فنقول إن كان المنقول إليه يؤمن بنفس ما يؤمن به الناقل، مثلا كان الناقل يؤمن بتحقق التواتر بعشرة أشخاص والمنقول إليه يؤمن بتحقق التواتر بعشرة أشخاص، فإذا قال الناقل ثبت عندي متواترا فهذا يثبت أيضا عند المنقول إليه، بنحو يكون نقل التواتر سببا تاما لثبوت التواتر عند المنقول إليه. أما لو كان المنقول إليه لا يؤمن بما يؤمن به الناقل، الناقل يرى التواتر بعشرة آراء بعشرة أفراد، لكن المنقول إليه لا يرى حصول التواتر إلا بعشرين، فنقل الناقل للتواتر سيصير تمام السبب لو جزء السبب، راح يصير جزء السبب يثبت به 10 أفراد، ولا بد على المنقول إليه أن يثبت 10 الأخرى حتى يتم السبب. قال الثالث: أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر، وأنه هذا ضمير شر من حيث المسبب، اللي هو شنو المسبب؟ القضية التي ينقلها الناقل ويدعي عليها التواتر، وهي حديث الثقلين. بالنسبة للمسبب لا بد في اعتبار التواتر هذا المنقول من كون الإخبار بالمسبب إخبارا على الإجمال، لأنه هنا مو نقل تفصيلي وإنما قال متواترا لكن لا ندري من نقل له، إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به. يعني أن يكون الناقل للتواتر ينقل مقدارا، هذا المقدار لو علم المنقول إليه به لحصل عنده القاطع. يعني شو يريد يقول المصنف؟ يعني كان المنقول إليه يعتمد نفس النظرية التي يعتمدها الناقل، هذا من حيث المسبب. زين، ومن حيث السبب يثبت بالتواتر المنقول كل مقدار كان إخبار الناقل بالتواتر دالا عليه، يعني على ذلك المقدار تفصيلا، كما إذا أخبر به، يعني بمن؟ بذلك المقدار، كما إذا أخبر المنقول إليه به، يعني بهذا المقدار على التفصيل. فإذا أخبر على التفصيل فبعد ثبت نقل السبب، لكن نشوف أن هذا الثبوت التفصيلي للمقدار هل يشكل تمام السبب لو جزء السبب؟ إذا تمام السبب القضية منتهين منها، أما إذا جزء السبب فيجب على المنقول إليه أن يتممه بنقولات أخرى، فربما لا يكون ذلك المقدار المنقول إلا دون حد التواتر، فلا بد في معاملته معه معاملته، يعني فلا بد في معاملة المنقول إليه معه، يعني مع من؟ مع ذلك المقدار الذي نقل إليه يعامله معاملته، معاملة من؟ معاملة التواتر التام، وذلك عن طريق تتميمه بنقولات أخرى. لذلك يقول فلا بد في معاملته معه معاملته. ماكو داعي لهذا الصياغة، قل لا بد أن يتعامل مع ما نقل إليه معاملة التواتر المحصل التام. شلون يتعامل يا؟ يقول من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحال، يعني يبلغ مجموع ما نقل مع ما أضيف إليه يبلغ مجموع من؟ يبلغ ماذا؟ يبلغ مقدار التواتر التام عند المنقول إليه. أما إذا لم يبلغ هذا المقدار فهذا التواتر حجة وليس بحجة، نقله مجرد نقل التواتر دون أن يكون سببا تاما لدى المنقول إليه، يقول هذا التواتر لا قيمة له ولا تظهر ثمرته إلا في مورد نادر، وهو ما لو نذر المنقول إليه قال لله علي أن أتصدق بمجموعة من الدراهم كلما نقل لي تواتر وإن لم يكن عندي تواترا، يعني كل ما ينقل إلي من التواتر وإن كان بحسب نظري ليس تواترا فأنا أتصدى. فإذا نقل إليه تواتر وشكل سببا ناقصا ولم يحصل التواتر عند المنقول إليه، يجب عليه التصدق أو لا يجب؟ يجب عليه التصدق. قال نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني كان هذا التواتر ثابتا عند المخبر وليس ثابتا عند المخبر، هو ثابت عند الناقل دون المنقول إليه، ولو عند المخبر لوجب ترتيب الأثر على هذا الخبر بالتواتر في الجملة، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار عند المنقول إليه. يعني حتى لو لم يصل إلى التواتر التام عند المنقول إليه، مع ذلك يجب على المنقول إليه أن يفي بنذره. هذا تمام الكلام في الإجماع المنقول. ونكتفي بهذا المقدار لهذا اليوم إن شاء الله، ولكن لا بأس، اليوم أربعاء وقد مرت علينا قبل يومين ذكرى أليمة وفاجعة كبيرة، ألا وهي ذكرى استشهاد المفكر الإسلامي الكبير آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، مع أخته العلوية الطاهرة بنت الهدى. ونحن بهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التعازي إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الحوزة العلمية، وإلى المسلمين عامة، وأتباع مدرسة أهل البيت خاصة. بهذه المناسبة التي أفزعت قلوب كل محب وتابع لأهل البيت سلام الله عليه، ولذلك أرى لزاما علي أن أتطرق ولو بشكل مختصر إلى حياة هذا الرجل العظيم الذي قدم كل ما يملك من غال ونفيس في سبيل إعلاء كلمة الحق ودحض كلمة الباطل. ومن الواضح أنني لا أستطيع في هذه الدقائق القليلة أن أحيط بجميع جوانب هذه الشخصية الفذة التي اجتمعت فيها كل عناصر القوة والعظمة، ولكن هذا لا يعفيني من مسؤولية الشرعية أمام هذا الرجل الذي يستحق أن تقوم له الحوزة العلمية إجلالا وإعظاما لما أسهم به على مختلف الأصعدة. ولذلك سأقتصر في هذه الدقائق القليلة على الإشارة إلى نتف قليلة ومضات من حياته الشريفة امتازت شخصية السيد الشهيد قدس سره، السيد الشهيد قدس سره بجملة من الخصائص والصفات التي قل أو ندر تواجدها في شخصية أخرى. وأول خصوصية تواجهنا في هذا الرجل الفذ هي ما حباه الله سبحانه وتعالى به من قدرة عقلية فائقة قل نظيرها، عبقرية فذة وذكاء خارق أعجب وأبهر العدو والصديق، وهذا ما ظهر عليه قدس سره منذ نعومة أظفاره، حيث إنه قدس سره ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في كنف جده الإمام الكاظم سلام الله عليه في يوم 25 ذي القعدة سنة 1353 هجرية المصادف 1934 ميلادية أو 35 ميلادية. وشاءت الأقدار الإلهية والحكمة الإلهية أن ينشأ ذلك الطفل المعجز يتيما، إذ أنه فقد أباه ولم يبلغ من العمر 3 سنين. ومن جهة أخرى كانت عائلته تعاني ضنك العيش والفقر المدقع، ولكن ألم اليتم وضرر الفقر لم يقف حائلا أمام طموحات هذا الوليد. ولذلك تلمس أهله فيه خيرا، حيث رأوا نباهة فائقة وذكاء منقطع النظير، فانقسم أهله وأقرباؤه إلى خطين: خط يريد من السيد الشهيد أن يسلك مسلك العلوم الحديثة والدراسة الأكاديمية حتى يوفر له مستقبلا زاهرا ويوفر له مقتضيات العيش المريح والرفاهية في الحياة، وهذا ما كان يلح عليه السيد محمد الصدر الذي كان رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في حكومات عراقية متعاقبة. فكان يصطحب السيد الشهيد إلى مزرعته خارج بغداد ويريه مباهج الحياة، بستان وخدمات وغير ذلك، وكان يلح عليه أنه يستمر في دراسة أكاديمية. لكن والدته وأخواله من آل ياسين أرادوا من هذا الطفل الذكي أن يلتحق بوراثة الأنبياء وأن يلتحق بركب الحوزة العلمية. محمد الصدر كانت علته وسببه يقول أن الحياة الحوزوية التي تريدون أن تبعثوا لها محمد باقر حياة ضنك وفقر ومعاناة، أما أنا فأريد له الرفاهية. طبعا كان عمر السيد الشهيد 10 سنوات، فأجابهم جوابا عمليا بليغا، سكت ولم يجب، وإنما أضرب عن الطعام دون أن يعلموا، وبقي أياما طويلة لا يأكل إلا كسيرات من الخبز اليابس ليلا ونهارا. وبعد أيام رأوا الذبول والنحول على وجهه فاكتشفوا ما قام به من إضراب عن الطعام، فسألوه عن السبب فقال: أردت أن أثبت لكم أني قادر على تحمل الجوع والفقر وضنك الحياة، فإذا تحملت الجوع أياما عدة فأنا قادر على تحمله في القادم من الأيام. ولذلك قرر أن يلتحق بالحوزة العلمية. وقبل ذلك التحق بمدارس منتدى النشر في بغداد، وتنقل عنه في تلك الفترة العجائب والغرائب، حيث ينقل محمد علي الخليلي في ذكرياته أنه كان مع السيد الشهيد في نفس المدرسة، ولكن فارق السن والصف، حيث كان الخليلي في الصف السادس بينما السيد الشهيد في الصف الثالث الابتدائي، يعني كان عمره 9 سنوات. يقول الخليلي: كنا لا نحتك به ولا نقترب إليه، ولكن مع ذلك فرضت شخصية هذا الطفل احترامها على جميع المعلمين والطلاب في المدرسة. كنا نسمع عنه ويقال عنه الكثير، ولكننا كنا لا نحتك به، كنا نراه في الفرصة بين الدرسين. يقول الخليلي، يقول يطلع من الدرس في الفرصة ويتخذ زاوية في ساحة المدرسة يجلس فيها، فيجتمع عليه جملة من الطلاب من مختلف المراحل والصفوف، ونراه يحدثهم بإسهاب وبطريقة تأخذ الألباب، بحيث نراهم منبهرين ولا يتكلمون بأي حرف، كأن على رؤوسهم الطير. يقول مرت الأيام فأخذنا الفضول أن نقترب منهم. يقول فاجتمعنا مجموعة من طلاب الصف السادس وذهبنا إليه. يقول حينما وصلنا هو سكت قليلا لأنه استغرب من مجيئنا ونحن أكبر منه سنا، وجئنا بمجموعة وعدد. يقول سكت هنيئة ثم أكمل. يقول الخليلي: وإذا بي أسمع من فمه كلمات لم أفهمها ولم أسمعها إلا لأول مرة. فسمعته، يقول سمعته هو في الثالث ابتدائي، يقول سمعته يتكلم مع جماعته عن الماركسية والشيوعية والديالكتيكية والإمبريالية والبرجوازية وغير ذلك من المصطلحات التي لم أسمع بها في حياتي. طالب في الصف الثالث الابتدائي كان يتكلم بهذه الطريقة، وهذا ليس عجيبا، إذ ينقل لنا أستاذ آخر من أساتذته في المدرسة يقول: أحببت محمد باقر حبا كبيرا وكنت أحترمه، وإذا به يجيئني في يوم من الأيام يطالبني ببعض الكتب عن الشيوعية والماركسية. يقول أنا استغربت الطلب، طالب في الثالث ابتدائي إجابة على قضايا الماركسية والشيوعية. فيقول أعطيته بعض الكتب والمجلات المبسطة فأخذها فرحا مسرورا، وجاءني في اليوم الثاني وقال: أستاذ العزيز، قرأت ما كتب في هذه الكراسات والمجلات، ولكنه لم يفي بغرضي، فإن ما كتب فيه سطحي وبسيط، أريد ما هو أعمق من ذلك. فالأستاذ يقول أنا قلت خل أجربه، فأعطيته مجموعة من الكتب التي كنت أنا أقرأها مرات عدة وكثير من مطالبها لا أفهمه. يقول أعطيته هذه الكتب عن الماركسية والشيوعية لأنجلز وغيره، يقول فلما أخذها أمضى أسبوعا وأرجعها إلي وقال قد أنهيتها بتمامها، يقول وطالبني بمزيد وأكثر من ذلك. يقول قلت هل أختبره يعني هل أسئله هل فهم هذه الكتب حقيقة؟ يقول فسألته عن هذه الكتب وإذا به يشرع بشرحها بشكل مفصل حتى فهمت بعض المطالب التي استعصت علي عن طريق شرحه. يقول هو الذي شرح لي المطالب التي استعصى علي فهمها، فبرزت عليه علامات النبوة والذكاء وهو في تلك المرحلة من العمر. المهم التحق بالحوزة العلمية وعمره 11 سنة، درس المعالم عمره 12 سنة، وكان يشكل على أستاذه وهو أخوه السيد إسماعيل الصدر، كان يشكل عليه بإشكالات أوردها صاحب الكفاية في الكفاية على صاحب المعالم. كان يدرس المعالم ويشكل على المعالم بإشكالات أوردها صاحب الكفاية، ولذلك طوى مرحلة المقدمات والسطوح بسرعة فائقة. أغلب كتب السطوح لم يدرسها عند مدرس، وإنما كان يقرأها ويتجاوزها. نعم بعض الكتب كان يدرسها ولكن بطريقته الخاصة، يذهب إلى الأستاذ ويقول أيها الأستاذ لا أريد منك شرحا، وإنما يأتي إلى الأستاذ كما في المكاتب والكفاية، كان يأتي إلى الأستاذ وهو يشرح المطلب، والأستاذ يستمع ويبرز له بعض الملاحظات والتعليقات، وإلا كان الشارح هو السيد الشهيد قدس سره، بل كان يدرس بعض الكتب وهو لم يدرسها أصلا، درس اللمعة وغير اللمعة وهو لم يدرس ذلك أصلا، إلى أن بلغ عمره ما يقرب من 15 أو 14 سنة، فبدأ بحضور البحث الخارج لدى خاله الشيخ محمد رضا الياسين. وكان البعض يتصور أن حضوره كان للتبرك والتشرف، لكن في يوم من الأيام شرح الشيخ الياسين مطلبا وقال لهم هذه المسألة خلافية، وقد طالبنا أستاذنا بثمرة هذه المسألة الخلافية، وقد جئناه بثمرة، فأنا أطالبكم أيها الطلبة بأن تأتوا لي بالثمرة في الدرس القادم. يقول لما جاء اليوم الثاني جاء السيد الشهيد قبل الطلبة وقال للشيخ آل ياسين قد وجدت الثمرة، وشرح الطلبة للشيخ آل ياسين وشرح الثمرة للشيخ آل ياسين. ولما جاء الطلبة طالبهم الشيخ بالثمرة فسكتوا ولم يأتي أحدهم بثمرة، مع أنهم كانوا من كبار السن الذين أمضوا سنوات عديدة في البحث الخارج. حينئذ أمر الشيخ آل ياسين السيد الشهيد أن يقوم ويشرح الثمرة، فنال إعجاب الجميع وأقنع الجميع بتلك الثمرة التي أدركها. ولذلك كان أستاذه الآخر الشيخ عباس الرميثي يقول للسيد الشهيد وعمره 15 سنة: إن التقليد عليك حرام. وهذا ما صرح به السيد الشهيد، قال لم أقلد في حياتي قط منذ أن بلغت سن البلوغ، يعني بمجرد أن بلغت سن البلوغ لم أقلد أحدا. ولذلك أدخل في اللجنة التي كلفت بالتعليق على الرسالة العملية للشيخ آل ياسين وهي بلغة الراغبين، أدخل في هذه اللجنة وعمره 15 سنة في التعليقة واستخراج الفتاوى. وفي هذه التعليقة يقول السيد الشهيد بعد أن كتب الفتاوى الواضحة، يقول لم يتغير عندي كثير من الآراء التي علقت بها في تلك المرحلة، يعني لم تتغير عنده كثير من الآراء التي أدركها وهو في سن 15. أكمل البحث الخارج وعمره 20 سنة. بدأ بتدريس البحث الخارج وعمره 24 سنة. ألف كتاب فلسفتنا عمره 24 سنة، اقتصادنا عمره 26 سنة. فكانت علامات البلوغ، عفوا علامات النبوغ والنباهة والعبقرية كلها تظهر في سنوات عمره الأولى. هذه الخصيصة الأولى التي امتاز بها السيد الشهيد. أنا أختصر الكلام. الخصوصية الثانية هي إخلاصه لله سبحانه وتعالى. إذا تتبعنا حياته قدس سره، حياته قدس سره، لوجدنا أن الإخلاص يفيض في جميع جوانب حياته. فلم يطلب منصبا، ولم يطلب شهرة، ولم يطلب مالا، ولا غير ذلك من حطام الدنيا. وهناك شواهد عديدة. مثلا حينما ألف كتاب فلسفتنا، مع أن هذا الكتاب يستحق أن يفخر به، يعني الإنسان لو لم يكن له إلا كتاب فلسفتنا لاستحق أن يفخر به، طالب بأن يطبع باسم جماعة العلماء وأن لا يطبع باسمه. ولكن بعد أن غيروا جماعة العلماء بعض الفقرات التي يراها غير صحيحة في نظري، اضطر أن يطبع الكتاب باسمه. يقول الشيخ النعمان، يقول لما أردنا أن نطبع الكتاب، يقول كتبت أنا على الكتاب تأليف آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. يقول فنظر إلي مغضبا وأخذ الكتاب وشطبه على عبارة سماحة آية الله العظمى، حتى كلمة السيد حذفها وأبقى فقط محمد باقر الصدر. نجد أن الدولة قد عرضت عليه الدنيا. إذا تلاحظون تفاصيل ما عرض عليه، عرضوا عليه المال والجاه ودعم الدولة وغير ذلك، بشرط أن يقدم بعض التنازلات البسيطة. ولكنه بصموده وإرادته وإخلاصه لمذهبه وقف بوجه كل ذلك، ولم تغره تلك المغريات، ولم يخف التهديد والوعيد، حتى قال بعد ذلك لو كان إصبعي بعثيا لقطعته. كان اهتمامه بالدين والمذهب بالدرجة الأولى، ولذلك حينما بلغه إعدام الشهداء الخمسة أو قبضة الهدى وعلى رأسهم الشيخ عارف البصري، بكى السيد الشهيد بكاء السكلى، حتى قال والله وإني أقسم صادقا أن الدولة لو طالبتني وقالت سنبدل أولادك الخمسة بهؤلاء الخمسة لطالبتهم بإعدام أولاد الخمسة بشرط أن يسلم هؤلاء الشهداء الخمسة، لأن أولادي فيهم منفعة لي، أما هؤلاء الشهداء فهم علماء وفيهم منفعة للدين والمذهب. مع أن هؤلاء الخمسة لم يكونوا محسوبين على السيد الشهيد. الشيخ عارف البصري يقال أنه لم يرى السيد الشهيد ولم يزر السيد الشهيد وليس وكيلا ولا محسوبا على السيد الشهيد. مع ذلك نظرة السيد الشهيد وإخلاصه للدين والمذهب جعله مستعد أن يضحي بأولاده في سبيل أن يحفظ هذه الثلة التي فيها فائدة للدين والمذهب. ومن جملة الصفات التي امتاز بها السيد الشهيد قدس سره أخلاقه العالية مع أساتذته وطلابه ومع الناس. فمع أساتذته فقد ضرب المثال الأعلى للتواضع والاحترام، بحيث كان يتعامل مع السيد الخوئي قدس سره باحترام منقطع النظير. يقول لا بد أن أتعامل معه معاملة الولد للأب، مع أنه في تلك الفترة كان يدرس البحث الخارج ومستقل بشأنه العلمي، وصدرت بعض الهفوات والفتور بينه وبين المحسوبين على السيد الخوي، لكن مع ذلك كان يزور السيد الخوي، وبعضهم ينقل أنه كان يقبل يد السيد الخوي كلما رأى السيد الخوي قدس سره، ويقول لا أملك إلا أن أتعامل معه معاملة الولد مع الأب ومعاملة التلميذ مع الأستاذ. وكان لا يحب أن يشار إليه في حياة السيد الخوي بصفة العرضية للسيد الخوي، بل كان يصر على أن يشار إليه دائما وأبدا بصفة الطولية مع السيد الخوي. أما احترامه لطلابه واهتمامه بهم فكان منقطع النظر، كان يتعامل معهم بكل عاطفة وحب واحترام وتواضع، ما دخل عليه طالب إلا وقام له، ما سمع بحاجة لطالب إلا وسعى لقضائها، كان يحضهم على الدرس والمباحثة. وكان إذا أوصى بعض الطلاب بالمباحثة كما ينقل بعض طلابه أنه أوصانا بالمباحثة، وكان بيتنا يقول في الجديدة، يقول وفي أول يوم للمباحثة وإذا بالطارق يطرق الباب وإذا به السيد الشهيد قدس سره ويقول جئت لأحضر هذا المجلس الذي فيه رضا لله سبحانه وتعالى، فمجلسكم مجلس المباحثة رضا لله، وأنا قد جئت لكي أشارككم في هذا الأجر والرضا لله سبحانه وتعالى. فكان يتواضع لطلابه، يتواصل مع طلابه. ومن جملة الخصوصيات الأخرى التي امتاز بها السيد الشهيد التي ينبغي أن نقتدي بها هي جديته المنقطعة النظير، حيث كان يقول كنت أحصل في اليوم ما يحصله 6 طلاب مجدين. ينقل عنه بعض المقربين منه أنه كان يعيش يومه كله في التحصيل، بين تفكير وكتابة ومطالعة وتدريس منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، بحيث كان يحرم نفسه من النوم عند الظهر حتى في أحر أيام الصيف، ويقول إن العمر قصير فلا ينبغي أن نضيعه بالنوم، حتى قيل أنه كان يحصل في اليوم والليل أكثر من 20 ساعة. هذا كان تحصيله، بحيث إذا بدأ بالتحصيل انقطع عن عالمه، فلا يؤثر عليه لا صياح الأطفال ولا الجوع، بحيث كان ينسى نفسه وتفوت عليه وجبة الطعام وهو لا يدري إلى أن ينبه. بل وصلت به الدرجة كما ينقل عنه بعض طلابه أنه كان يفكر في المسألة ليلا إلى أن يحين وقت النوم فينام، فإذا استيقظ صباحا أكمل تفكيره من النقطة التي وصل إليها قبل أن ينام. هذا يكشف عن مدى صفاء الذهن والعبقرية والجدية في التحصيل والدرس. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة، أنا اختصرت المطلب كثيرا، ينبغي علينا أيها الإخوة أن نجعل هذه الشخصية الفذة منارا لنا ومثلا أعلى نقتدي به في حياته العلمية والعملية، في إخلاصه لله سبحانه وتعالى إلى أن توج ذلك بالشهادة في سبيل الله، وفي جديته وتواضعه وأخلاقه. يجب علينا أن نستقي ذلك من تلك الشخصية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. إلى روحه الطاهرة وإلى روح أخته العلوية الطاهرة بنت الهدى وإلى روح علمائنا جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.